أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجه الأول الذي ذكر لبيان المنع الكبروي، وقلنا بأنهم استدلوا بهذه الآية من سورة آل عمران، وهي أن الآيات القرآنية تنقسم إلى محكمات ومتشابهات، وأن الظواهر تدخل ضمن المتشابهات، مشمولة للمتشابهات. وحيث أن الآية القرآنية ذمت أولئك الذين يعملون بالمتشابهات، والذم هنا مرجعه إلى النهي، والنهي في الأحكام الوضعية مآله إلى عدم الحجية. قلنا في مقام الجواب عن هذا الوجه وهذا التقريب لبيان المنع الكبروي، وأن ظواهر القرآن ليست بحجة، لابد أولا أن يثبت أن المراد من المحكم والمتشابه في القرآن الكريم يعني النص وغير النص. ومن الواضح أن إثبات مثل هذا الأمر ليس بأمر ميسور، خصوصا إذا علمنا أن هناك نظريات كثيرة في بيان المراد من المحكم والمتشابه في القرآن. هذا أولا. ولو تنزلنا عن ذلك وقبلنا من أصحاب هذا التوجه أن المراد من المحكم والمتشابه هو النص وغير النص، يعترضنا مانع آخر، وهو أن شمول هذه الآية المباركة للظواهر إنما هو بالظاهر أيضا، لأنه بالإطلاق، والإطلاق ظهور من الظهورات. فلكي يتم الاستدلال بهذه الآية المباركة لابد أن نلتزم أن هذه الآية لا تشمل نفسها. أما إذا قلنا أن مقتضى القاعدة العامة أن الآية أيضا تشمل نفسها، وأنها هذه الآية تشمل المورد أيضا، فيلزم من حجيتها عدم حجيتها، يلزم من اعتبار هذا الظاهر عدم اعتبار هذا الظاهر. ومن الواضح أن هذا أمر غير معقول. ولو تنزلنا عن ذلك أيضا، يعني قلنا وفقا لما أشرنا إليه سابقا من أنه يمكن أن يقال لوجه أو لآخر، لبيان أو لآخر، أن هذه الآية المباركة لا تشمل نفس المورد، لا تشمل مورد الآية، عند ذلك نقول بأن هذا الكلام وهذا التقريب غير تام من نقضا وحلا. أما الجواب النقضي الذي يمكن إيراده في المقام، هو أنه نحن عندما نأتي إلى كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أنهم في روايات مستفيضة يؤكدون هذه الحقيقة، وهي أن كلامهم سنخ كلام يطابق من حيث الأحكام والخصوصيات كلام الحق سبحانه وتعالى. بمعنى أنه إذا كان في القرآن مطلقا ومقيدا، كان عاما وخاصا، كان ناسخا ومنسوخا، كان تنزيلا وتأويلا، كان محكما ومتشابها، كان له درجات، فكل ما يوجد في القرآن الكريم يوجد أيضا ماذا؟ في كلماتهم، ففي كلماتهم أيضا يوجد محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد. بناء على هذه الصورة نرتب هذه النتيجة، نقول أو نضم إليها هذه الكبرى، وهو أن وجود التشابه إذا كان ظاهر الكلام يدخل في المتشابه، والمتشابه القرآن الكريم ذم العمل به، فينبغي أن لا نعمل أيضا بظواهر ماذا؟ بظواهر كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الظاهر بناء على ما بينتم مرجعه إلى ماذا؟ إلى المتشابه، والمفروض أن المتشابه القرآن الكريم ذم العاملين والمعتمدين والمعتبرين للمتشابه، وكلامهم أيضا ماذا؟ متشابه أيضا، يعني كلامهم ظاهر، فيدخل أين؟ في باب التشابه. فإذا كان وجود التشابه في الكلام مانعا من اعتبار ذلك الكلام والاعتماد عليه، كذلك يكون مانعا لأنه في كلامهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، والروايات في ذلك كثيرة. أنا أشير إلى بعض هذه الروايات. من هذه الروايات، هذه الرواية الواردة في مصادر متعددة، ولكنه الرواية هذه، نعم، الرواية في العيون عن الإمام الرضا، قال في العيون عن الإمام الرضا نعم، قال: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه ماذا؟ كمتشابه القرآن. إذن هذا النص بنحو واضح يبين كما أنه في القرآن يوجد متشابه، إذن في رواياتهم أيضا ماذا؟ يوجد متشابه. وأنتم فسرتم المتشابه بما يشمل ماذا؟ يشمل الظاهر. فكما أن ظاهر القرآن لا يمكن الاعتماد عليه لأنه متشابه، ظاهر كلمات أئمة أهل البيت أيضا لا يمكن الاعتماد عليه لأنه أيضا ماذا؟ لأنه متشابه، مع أنكم لا تلتزمون بذلك، تقولون بأنه فقط ظواهر القرآن ليست بحجة، وأما ظواهر غير القرآن فهي حجة. هذه رواية. الرواية الثانية واردة في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 62، صفحة 62 الرواية الأولى، باب اختلاف الحديث، الرواية عن سليم بن قيس الهلالي على الكلام الموجود بعد. قال: قلت لأمير المؤمنين: إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفترى الناس يكذبون على رسول الله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال: فأقبل علي فقال: قد سألت فافهم الجواب. يظهر إذن هذه المشكلة ليست مشكلة متأخرة في زمان الأئمة سلام الله عليهم، متأخرة عن صدر الإسلام، لا، يظهر أن هذه المشكلة بدأت ماذا؟ في عهد رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه من الروايات الناطقة بهذه الحقيقة. التفتوا إلى جواب الإمام، جواب مفصل ولكنه مفيد جدا. قال: إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما. هذه كلها موجودة في أيدي الناس. وقد كذب على رسول الله على عهده حتى قام خطيبا فقال: أيها الناس، قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم كذب عليه من بعده: وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس. وهذه لعله من أفضل التقسيمات التي وردت في بيان أقسام الحديث الذي وصل إلينا والذي يوجد أين في كتبنا. بودي أن هذا التقسيم يحفظ جيدا حتى تستطيعون من خلاله تقيمون هذه الأحاديث. رجل، القسم الأول: رجل منافق يظهر الإيمان، متصنع بالإسلام، لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله متعمدا. لماذا؟ لأنه لا إيمان له بالله وبرسوله، فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه، ولكنهم قالوا. التفتوا إلى هذه الجملة يا إخوان، التفتوا بأنه يظهر أن هذه المشكلة الحديثة القديمة، القديمة الحديثة، يظهر من ذلك الزمان أن أمير المؤمنين مبتلى بها ومدرسة أهل البيت مبتلين بها، وإلى يومنا هذا وإلى قيام القائم سلام الله عليه إن شاء الله تعالى، حتى تنحل هذه المشكلة إن شاء الله. قال: فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه، لعد بعنوان ماذا يقبلون منه؟ قال: ولكنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله. عجيب، هذا تبين هذه الحرب العجيبة، أنه من ذاك الزمان أهل البيت سلام الله عليهم ماذا يئنون منها؟ أنهم أصحاب رسول الله وأصحاب رسول الله. هذا العنوان الذي ما فتئ واقعا يفت في عضد الأمة، ولكنه إلى الآن لا حل لهذه القضية، بل نجد لا سمح الله أو مع الأسف الشديد أن البعض بدأ يتأثر. ماذا؟ كيف يمكن التكلم على أصحاب رسول الله ومثل أمير المؤمنين يقول منافق ماذا كذاب، مع أن صريح القرآن الكريم: هذا انقلبتم على أعقابكم. قالوا: هذا قد صحب رسول الله ورآه وسمع منه وأخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله، وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم، فقال عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ثم بقوا بعده سوى مولانا، هو لطيفة هذه مولانا، فتقربوا إلى أئمة الضلالة. دخلوا وين؟ دخلوا في السلطة مولانا، وأخذوا يأخذون المواقع، وإذا أخذوا المواقع بدأ الدفاع عنهم دينيا وسياسيا. بل لا، بعضهم صار أئمة السلاطين، صاروا مو يعظون للسلطان، بل صار مرجعا، مذهبهم صار يؤيد من قبل السلطان وهكذا. يقول: فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان فولوهم الأعمال. هذه المدن والأمصار وإلى غير ذلك، فولوهم الأعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا. هؤلاء السلاطين، سلاطين الجور، وأكلوا بهم الدنيا. وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله فهذا أحد الأربعة. وهذه كما قلت المشكلة والفتنة القديمة الحديثة. ورجل سمع من رسول الله شيئا لم يحمله على وجهه ووهم فيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ليس متعمدا، ليس منافقا، ليس كذابا، ولكنه لم يستطع أن يفهم ما أراده رسول الله ولم يتعمد كذبا، فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه، فيقول: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله، فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه، ولو علم هو أنه وهم لرفضه، ولكنه لا يعلم أنه ماذا، يعني يوجد عنده جهل، ها، جهل مركب، لا يعلم أنه هو جاهل. ورجل سمع من رسول الله شيئا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم. وهذه قضية كم تحدث، أنه في مجلس يرى رسول الله، في مجلسين يرى رسول الله، ليس معاصر لرسول الله كل هذه الفترة، حتى إذا سمع منه الأمر سمع منه النهي، سمع منه النهي سمع منه ماذا؟ الأمر. يعني ليس كل حديث رسول الله بيده. فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ، ولو علم أنه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. وآخر رابع لم يكذب على رسول الله، مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما لرسول الله، لم ينسه بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به كما سمع لم يزد فيه ولم ينقص منه. وعلم الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ، فإن أمر النبي مثل القرآن الكريم. التفتوا جيدا، هذه القاعدة العامة الأخرى، مرة أخرى الإمام سلام الله عليه يؤكد عليها. فإن أمر النبي، مراد من الأمر يعني شأن النبي، فإن أمر النبي مثل القرآن، ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه، قد كان يكون من رسول الله الكلام له وجهان، كلام عام وكلام خاص مثل القرآن. وقال الله عز وجل في كتابه: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيشتبه على من لا يعرف ولم يدري ما عن الله به ورسوله. وليس كل أصحاب رسول الله كان يسأل عن الشيء فيفهم، ما كان يعرفون أن يسألوا. لذا يقول الإمام: وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه، حتى أن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي والطاري فيسأل رسول الله حتى ماذا؟ حتى يسمعوا. بعبارة أخرى، أن كثير من هؤلاء الذين يسمون أصحاب رسول الله، مو فقط لم يكن عندهم وعاء الفهم والدراية، بل لم تكن لهم قدرة حتى على ماذا؟ حتى على السؤال، حتى يسألوه، وإنما كانوا ينتظرون أن يأتي الأجنبي الأعرابي حتى يسأل فيسمعوا. ثم قال: وقد كنت أدخل. الآن الإمام سلام الله عليه بدأ ماذا؟ بدأ يبين الحقيقة. وقد كنت أدخل على رسول الله كل يوم دخله وكل ليلة دخله، فيخليني فيها أدور معه حيث دار. وقد علم أصحاب رسول الله أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري، فربما كان في بيتي يأتيني رسول الله أكثر ذلك في بيتي. وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه، فلا يبقى عنده غيري، وإذا أتاني للخلوة معي، التفت جيدا، وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عني فاطمة. إذن كانت تأخذ كما ماذا؟ كما أخذ، أحسنتم، لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بنية، يعني الحسن والحسين أيضا ماذا؟ كانا يأخذان من نساء الحسن والحسين. إيش قد أعمارهم مولانا؟ ما يتجاوز، عندما ذهب رسول الله ما يتجاوز 6 و7 سنوات على أي الأحوال. قال: وكنت إذا سألته أجابني، وإذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتدأني، فما نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي، فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها، تفسيرها، ناسخها، منسوخها، محكمها، متشابهها، خاصها، عامها، ودع الله أن يعطيني فهمها، أذن واعية، فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي وكتبته منذ دعا الله لي بما دعا، وما ترك شيئا علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون ولا كتاب منزل على أحد من قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته فلم أنس حرفا واحدا. ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي علما وفهما وحكما ونورا، فقلت يا نبي الله بأبي أنت وأمي منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أمس شيئا ولم يفتن شيء لم أكتبه، أفتتخوف علي النسيان فيما بعد؟ فقال لا، لست أتخوف عليك النسيان والجهل. خب، من الواضح بأنه بناء على هذا، طبعا الرواية كما وجدتم بأنه واقعا واحدا من أهم أدلة، التفتوا جيدا، واحدا من أهم أدلة ضرورة العصمة في الإمام هو هذا المعنى، وهو أنه حديث رسول الله، وهو الحديث الذي بيّن الإسلام لتبين للناس ماذا؟ ما نزل إليهم. نحن نحتاج إلى صدر وإلى قلب يعي كل حديث رسول الله أولا، وأن لا يخطأ في نقله إلينا ماذا؟ ثانيا. وهذه هي ضرورة العصمة، وهذه هي المرجعية الدينية المعصومة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن عندما نأتي واقعا إلى هذه الكلمات يتضح لنا بشكل واضح الجواب النقضي الذي أشرنا إليه. أما الجواب الحلي، فيما يتعلق بالجواب الحلي، أنا الآن واقعا لا أريد أن أناقش أصحاب هذا الاتجاه أساسا هم من أين استطاعوا أن يفهموا هذه الآية من القرآن الكريم، أورد نص في ذلك يدلنا على أن المراد من المحكم والمتشابه هو ماذا؟ ها؟ هو النص وغير الناص. لم يقرأوا لنا نصا من الصادقين من أئمة أهل البيت يبين لنا هذه الحقيقة، إذن كيف ينسجم دعواهم أو استدلالهم بآية من القرآن الكريم وهم قالوا أن القرآن لا يفهم منه ماذا؟ شيء على الإطلاق. فإن قال قائل أنه لا، هؤلاء فرقوا بين نص القرآن وبين ماذا؟ غير القرآن الكريم، يعني غير النص في القرآن الكريم. والآية نص؟ الجواب لا، الآية كما أشرنا ليست في بيان هذه الحقيقة نص، وإنما هي ماذا؟ ظاهر، فليست داخلة في نصوص القرآن، بل داخلة أين؟ في ظواهر القرآن. الآن هذه المناقشات واقعا احنا لا نريد أن ندخل فيها، لهم لعلهم لهم طريقهم الخاص الذي عرفوا ذلك. أما الجواب الحلي عن ذلك، وهو الجواب الأساسي عن ذلك، في الواقع بأنه نحن لابد أن نعرف بأنه أساسا القرآن الكريم وهذه الآية التي قرأناها، وهي أنه هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخره، ماذا تريد؟ أن تذم العمل بالمتشابه، أو تريد أن تذم العمل لمن يستقل بالمتشابه ويقطعه عن المحكم؟ أي منهما؟ إذا كانت الآية المباركة بصدد النهي والذم لمن يعمل بالمتشابه مطلقا، فإذا تمت المقدمات السابقة ورفعنا اليد وتنزلنا مو لمرة ومرتين، عند ذلك يتم الاستدلال ماذا؟ بهذه الآية المباركة. ولكن أنتم تعلمون بأن الآية ليست بصدد ذم العمل بالمتشابه مطلقا، وإنما تذم العمل بالمتشابه إذا أريد قطعه من ماذا؟ من المحكم في القرآن الكريم، يعني النظر إليه بنظرة استقلالية، بنظرة مستغنية عن محكمات القرآن الكريم. بعبارة أخرى، أن الآية المباركة بصدد ذم منهج حاول البعض أن يعتمد عليه قديما ووجد عندنا ماذا؟ حديثا، وهو الذهاب إلى بعض الآيات القرآنية وقطعها وفصلها عن سياق القرآن الكريم، ثم الاعتماد ماذا؟ ثم الاعتماد عليها. وأنت عندما ترجع إلى كل الاتجاهات وكل المذاهب التي انحرفت عقائديا أو فقهيا، تجد أنها اعتمدت أي منهج؟ هذا المنهج. يعني عندما ذهبوا إلى التجسيم استدلوا بآيات ماذا؟ بآيات التجسيم. عندما ذهبوا إلى إنكار عصمة الأنبياء ذهبوا إلى الآيات التي تبين ماذا؟ عدم عصمة الأنبياء. وهكذا وهكذا. إذن الآية المباركة ليست بصدد ذم العمل بالمتشابه مطلقا، لا لا، الآية المباركة بصدد ماذا؟ بصدد ذم منهج كان يحاول كثير أو البعض أن يعتمد عليه في فهم ماذا؟ بعض معارف القرآن الكريم. لذا الآية المباركة التفتوا إليها هذا النص، قال تعالى، قال إن القرآن الكريم فيه كلا، قال أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، بعد فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ها، يعني ما يرجعونها إلى محكماتها. فالآية مو بصدد ذم العمل بالمتشابه فإنه مذموم، لا، الآية تريد أن تشير إلى ذلك المنهج، وهو ذم العمل بالمتشابه مقطوعا عن ماذا؟ مقطوعا عن أصله وعن مآله، وهو المحكم. لذا تجدون هذه الرواية القيمة عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في العيون، قال من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. التفتوا جيدا، يعني من لم يرد، صحيح أنه لا توجد جملة شرطية، ولكن واضح إذا كان من لم يرد أيضا على صراط مستقيم يكون ماذا؟ يكون الرد لغوا. إذن هذا النص يبين لنا أن الآية ليست بصدد ذم مطلق العمل ماذا؟ بالمتشابه، وإنما الآية بصدد ذم ماذا؟ ذم العمل بالمتشابه إذا لم يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى المحكم. وهذا المعنى الذي أشرت إليه واقعا وجدت أنه أكثر المحققين في مباحث التفسير أشاروا إلى هذه النقطة، وهي أنه أساسا الآية ليست بصدد ذم العمل بالمتشابه، وإنما بصدد ذم العمل بالمتشابه إذا لم يرجع إلى ماذا؟ إلى المحكم. ونحن القائلون بالعمل بظواهر القرآن الكريم، حتى لو سلمنا أن المراد من المتشابه ما يشمل ماذا؟ الظاهر، لا ندعي أننا نعمل بظواهر القرآن الكريم من غير الرجوع إلى ماذا؟ إلى محكمات القرآن الكريم، إلى ما هو نص في القرآن الكريم. انظروا ماذا يقول الفخر الرازي في ذيل هذه الآية المباركة، في ذيل هذه الآية في المجلد السابع صفحة 152، طبعا في ذيل هذه الآية الطبعات تختلف، في صفحة 150 في ذيل هذه الآية قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، اعلم أنه تعالى لما بين أن الكتاب ينقسم إلى قسمين منه محكم ومنه متشابه بين أن أهل الزيغ لا يتمسكون إلا ماذا؟ إلا بالمتشابه. هذه طريقة، منهج. ثم في، قال ثم في قلوبهم زيغ، قال الربيع، هذا محل الشاهد، يقول شأن النزول، التفتوا شأن نزول الآية المباركة، يقول هم وفد نجران لما حاجوا رسول الله في المسيح فقالوا أليس هو كلمة الله وروح منه؟ قال بلى. التفت جيدا، فقالوا حسبنا، خلاص بعد ما عندنا شغل، انت اقررت بانه ماذا؟ ها، أقررت أنه كلمة الله وروح منه. يقول القرآن الكريم مباشرة ماذا أنزل؟ فأنزل الله هذه الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل ماذا؟ كمثل آدم. يعني ماذا؟ يعني جاءوا إلى متشابه وأخذوا ما هو يؤمن قصدهم ومرامهم، ثم تركوا ماذا؟ ثم تركوا باقي القرآن الكريم. المشكلة مو في القرآن، المشكلة في تبعيض القرآن، المشكلة في الذين جعلوا القرآن عظيم، بعضوه، قطعوه، مع أن القرآن الكريم بنص بيانات أئمة أهل البيت أن هذا القرآن يشهد بعضه على بعض، يفسر بعضه بعض، ينطق بعضه ببعض، وهكذا. إذن هذه الآية بشكل واضح تقول بأنه فقالوا حسبنا الله، فأنزل الله هذه الآية: ثم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم عليه السلام. هذا نص. كذلك نص آخر يوجد في هذا، يقول بأنه جيد هذه النص، يقول بأنه الآية المباركة ماذا قالت؟ قالت: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه. ليش يسوون هذا؟ عندهم غرضين أساسيين، التفتوا لي جيد. الغرض الأول ابتغاء الفتنة. ما هو المراد من الفتنة في الآية المباركة؟ أيضا اتفقت كلمة المفسرين المحققين، طبعا من أقول مفسرين يعني المحققين أهل التحقيق منهم، المجتهدون من المفسرين مو المقلدين، قالوا المراد من الفتنة يعني الإضلال. ابتغاء الفتنة، ابتغاء ماذا؟ ابتغاء إضلال الناس. انظروا إلى هذا النص أيضا لفخر الرازي، يقول بعد أن يذكر المعاني يقول: وثالثها أن الفتنة في الدين هو الضلال عنه، ومعلوم أنه لا فتنة ولا فساد أعظم من الفتنة في الدين والفساد فيه. هذا كلام سيد، ذلك كلام السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث صفحة 23. هسه أبين. إذن هدفهم الأول ما هو؟ ابتغاء الفتنة. الهدف الثاني ما هو؟ ابتغاء التأويل. أحسنتم، وهذه نقطة أساسية أشار إليها القرآن الكريم. يقول هؤلاء المفسرين هكذا يقولون، ومنهم سيد الطباطبائي، يقول هؤلاء عندما يأتون إلى الأحكام، يأتون إلى الدين، لا يريدون أن يقفوا على هذه الظواهر التي قال بها الدين، وإنما يحاولون أن يرجعوا إلى مآلات هذه الظواهر. لماذا قال الدين هكذا؟ قال هكذا لأنه لا أقل يريد هذا ويريد هذا ويريد هذا، وقال ذاك ويريد هذا ويريد ذاك. بعبارة أخرى يريدون أن يرجعوا إلى حكم هذه الأحكام الدينية وهذه الأمور الدينية، حكمها، عللها، حقائقها. وابتغاء الفتنة وابتغاء ماذا؟ تأويله. ما معنى أنهم يريدون تأويل الدين؟ أنا شخصا من أولئك الذين أعتقد أنه جملة من هذه النظرية التي تسمى النظرية المقاصدية مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى ابتغاء تأويل الدين، لأنه هو يحاول أن يرجع هذه الأحكام إلى ما تؤول إليه باطنا وحقيقة، ثم يرتب النتائج مو على الحكم، وإنما على ماذا؟ على ذلك الباطن الذي انتهى إليه. لذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الميزان صفحة 23 هكذا يقول، يقول: والمراد بابتغاء الفتنة طلب إضلال الناس. اتضح بأنه هذا المعنى، فإن الفتنة تقارب الإضلال في المعنى. يقولون تعالى، يقول تعالى: يريدون باتباع المتشابه إضلال الناس في آيات الله سبحانه. هذا أولا. وأمر آخر هو أعظم من ذلك، وهو الحصول والوقوف على تأويل القرآن ومآخذ أحكام الحلال والحرام حتى يستغنوا عن اتباع محكمات الدين فينتسخ بذلك دين الله من أصله، لأنه إذا صار البناء أنه إحنا هذه المتشابهات أو أن هذه الأحكام نرجعها إلى ماذا؟ نرجعها بعقولنا القاصرة إلى ملاكاتها وإلى حكمها وإلى حقائقها، فقد نصيب وقد نخطئ ودين الله لا يبقى منه شيء. إذن ألخص الحديث في جملة واحدة، الجواب الحلي هو أن الآية المباركة إذا كانت بصدد ذم العمل بالمتشابه مطلقا، أعم من أنه يرجع فيه إلى المحكم أو لا يرجع فالحق معكم، أما إذا كانت الآية في بصدد ذم المتشابه إن لم يرجع إلى ماذا؟ إلى المحكم، فنقول نحن أيضا لا نقبل العمل بظواهر القرآن الكريم ما لم نرجع إلى ماذا؟ إلى محكمات القرآن الكريم. فيكون أمر هذه الظواهر من قبيل أن العمل بالعام يجوز قبل الفحص عن المخصص أو لا يجوز؟ لا يجوز. أن العمل بالمطلق يجوز قبل الفحص عن المقيد أو لا يجوز؟ لا يجوز. أن العمل بالناسخ يجوز قبل الفحص عن المنسوخ أو لا يجوز؟ لا يجوز. كذلك العمل بالظاهر لا يجوز إلا ماذا؟ إلا بعد إرجاعه إلى المحكم وإلى الناص. فإذا لم تقولوا لنا شيئا جديدا، هذه قاعدة نحن نلتزم بها بلا ريبين. فهذا الوجه الأول لبيان المنع الصغروي غير تام. الوجه الثاني، في الوجه الثاني هو الاستدلال بطوائف من الروايات لإثبات المنع الكبروي، وأن القرآن الكريم ظواهره ليست بحجة. ولكنه قبل أن أبين هذه الطوائف من الروايات بودي أن أشير إلى مقدمة. التفتوا جيدا إلى هذه المقدمة، قال أن وقت جاي 4 دقائق فقط، 5 دقائق قول عاد خلوها المقدمة، لأنه نحن بدأت من نتيجة عليها والحمد لله.